المستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التلخيص للمباحث السابقة حتى يتربط مع هذا المبحث هو أنه ابتدأ المصنف الكلام طبعا كالعادة في سائر الكتب وابتدأ بتعريف علم الأصول، فعرفه على أنه علم بقواعد تقع نتيجتها في طريقة استنباط الحكم الشرعي، فقال لا فرق في هذا الحكم الشرعي بين أن يكون واقعيا أو ظاهريا، وقصد من الواقع والظاهر هنا هو الواقع قصد به ما يتوصل إليه بالدليل الاجتهادي بالإمارات، والظاهر قصد به ما يتوصل إليه بالأصول العملية. هذا التفكير الثلاث المتعارف، المتعارف من الواقع والظاهر كما يأتينا إن شاء الله تعالى في مبحث الإجزاء، في مبحث الإجزاء من الجزء الثاني اللي هو أيضا التعريف يعني المتعارف والصلاح المتعارف، أن الواقع هو الثابت في علم الله تعالى، والظاهر هو ماذا؟ هو ما يتوصل إليه المجتهد، سواء توصل إليه بدليل اجتهادي كرواية إمارة غيرها، أو توصل إليه بواسطة الأصل العملي. على ثلاث تقديرين، ما يتوصل إليه المجتهد سميه دليل ظاهري، والثابت في علم الله نسميه واقعي. هنا في بداية الكتاب إذا المصنف صرح بصلاح آخر، أنه ما يتوصل إليه المجتهد إما أن يكون بإمارة برواية مثلا أو آية، أو يكون بأصل عملي. المتعارف الذي يأتينا في مبحث الإجزاء على كلا التقديرين هو ظاهري، لكن هنا لا، جعل الأول واقعي سمى واقعي والثاني سمى ظاهري، فقصد من الواقع ما يتوصل إليه المجتهد بواسطة الدليل. وليش يسميه واقعي؟ يقول أن المجتهد بينه وبين الله يعتقد بأن هذا هو الواقع، يحتمل فيه الخطأ إذا استند مجتهدا إلى رواية في فتوى معينة، فيحتمل بينه وبين الله أنه هو الواقع لأن الرواية تحكي عن الواقع، يبقى احتمال الخطأ موجود صحيح، بخلاف ما إذا استند إلى الأصل العملي، فالأصل العملي لا يحكي عن الواقع بالتالي، وإنما هو فقط يخلص المكلف من الحيرة كما يقولون ويحدد له وظيفة أثناء العمل، فالأصل العملي لا يحكي عن الواقع، بالتالي المجتهد عندما يستند إلى الأصل العملي لا يعتقد بأن هذا هو الواقع فيسميه بالظاهري، بخلاف ما إذا استند إلى الدليل. على كلا التقديرين سواء كان الحكم واقعيا يعني نتوصل إليه بأمارة بدليل، أو ظاهري نتوصل إليه بأصل عملي، نحن نحتاج إلى علم الأصول، هذا اللي ذكره. ثم من خلال هذا التعريف العلم بقواعد تقع نتيجة في طريقة استنباط الحكم الشرعي، راح نستطيع أن نعرف موضوع علم الأصول وثمرته. موضوعه هو نفس تلك القواعد، يعني شنو المراد من الموضوع؟ في كل علم لا بد من موضوع طبعا، والمراد من ذلك الموضوع هو المسائل التي تبحث، المسائل والقضايا التي تبحث في ذلك الموضوع. في كل موضوع توجد عندنا جملة من القضايا، مثلا في علم النحو الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، المفعول به منصوب، هاي قضايا، قضايا حملية مؤلفة من موضوع ومحمول، تسمى بمسائل العلم، هاي هي التي تشكل موضوع العلم. والغرض المعقود من أجل هذا العلم هو إثبات صحة الحمل. في علم النحو عندي قضايا الفاعل مرفوع والمبتدأ مرفوع المفعول به منصوب، وعقد علم النحو لإثبات صحة هذه القضايا، هل فعلا الفاعل مرفوع، الحمل فعلا صحيح، أن هذا المحمول فعلا ثابت من الموضوع أو لا. وهكذا في كل علم، في علم الأصول أيضا عندي قضايا، مثلا صيغة فعل ظاهرة في الوجود، هذه قضية تعتبر مسألة من مسائل علم الأصول، خبر الواحد حجة، القياس غير حجة مثلا، وهكذا قضايا تسمى بالمسائل، تسمى بالمسائل، هاي تمثل موضوع العلم. والغرض من إنشاء هذا العلم هو البحث في صحة هذه القضايا، هل فعلا هذا المحمول ثابت للموضوع، فعلا الظهور في الوجود ثابت لصيغة فعل أو لا، ما ظاهر لها. هذا الغرض المعقود من أجله علم الأصول، أنه بالتالي راح تصير الثمرة ثمرة علم الأصول، هو لأنه النتائج وهذه القضايا وهذه المسائل راح تنفعني في مقام الاستنباط عند استنباط الحكم الشرعي. إذا توصلت إلى ظهور صيغة تقعد في الوجوب هذا راح ينفعني كثيرا في الاستنباط. إذا توصلت إلى أن قدر الواحد حجة هذا راح ينفعني كثيرا في الاستنباط وهكذا. لذا قال والعلم بقواعد قواعد صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب هاي قاعدة. خبر الواحد حجة هاي قاعدة أيضا. نتيجة هاي القاعدة وهو صحة الحمل والحجية لتلك القاعدة تنفعني في مقام الاستنباط. لذا قال تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. ثم بين منهج الكتاب المناهج الأصولية تختلف في كتبهم. فتجد مثلا في الرسائل مثلا الشيخ الأنصاري قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول في الأدلة القطعية التي تدل على الحكم الشرعي قطعا، والقسم الثاني الأدلة الظنية التي توصل إلى الحكم الشرعي لكن على نحو الظن مثل خبر الواحد وغيره، يوصل للحكم الشرعي لكن ظنن. بخلاف هنا مثلا الأدلة القطعية ما لو قطع هذا يوصل للحكم الشرعي قطعا يقينا. والقسم الثالث الأصول العملية. الأصول العملية مثلا بالكفاية إذا طرحت قد كأنما تقسيم آخر، قدم مقدمة ثم مقاصد ثم القسم الثالث جعله خاتمة في الاجتهاد والتقليد. راجع كفاية إن شاء الله مربينة. قسم أيضا كتابة ثلاثة أقسام. القسم الأول في مقدمة، مقدمة. القسم الثاني ذكر في هذه المقدمة طبعا تعريف علم الأصول وثمرته وبعض الأمور. ثم مقاصد، وقصد بهذا المقاصد هو مسائل علم الأصول، أن خبر الواحد حجة وليس الحجة، مقدمة الواجب واجبة وليست الواجبة إلى آخره، مسائل علم الأصول. بالأخير القسم الثالث بحث في كتاب الاجتهاد والتقليد. عادة المتقدمين أن يبحثون في مسائل الاجتهاد والتقليد في كتبهم الأصولية. ولذا لو تلاحظ مثلا كتب الفقهية ما تلقى بها مبحث الاجتهاد والتقليد. مؤخرا صار الاجتهاد والتقليد يبحث عنه في الرسائل العملية. سابقا الكتب الفقهية خالية من الاجتهاد والتقليد كما واضح يعني في اللمعة في الشرائع وغير كل الكتب الفقهية المتقدمة، لأن كانوا يبحثون في الأصول. الاجتهاد والتقليد يبحثون في الأصول باعتبار هو له شبه بالأصول من حيث أنه يبحث أيضا فيه عن قواعد تنفع في استنباط الحكم الشرعي. له شبه بالأصول يبحث هنا. المصنف هناك ايضا مثلا في الحلقات تلاحظ تقسيم اخر لمنهج الكتاب. هنا يطرح المصنف تقسيم رباعي ليس ثلاثي، عادة التقسيم ثلاثي، هنا تقسيم رباعي. اتبع فيه المصنف شيخ المظفر رحمه الله عليه اساتذته استاذه بالخصوص اللي هو الشيخ الاصفهاني، تقسيم رباعي من القسم الأول في البحث في القواعد اللفظية، لأنه شنو قال؟ قال إحنا راح نبحث عن قواعد، هاي القواعد تنفعنا في مقام الاستنباط. هاي القواعد لا تخلو إما أن تكون لفظية أو عقلية. فالآن صار عندنا قسمان، القواعد اللفظية مثل صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، هاي قاعدة لفظية لأن قاعد تتكلم عن من؟ عن لفظ. المشتق مثلا، المشتق حقيقة المتلبس بالمبدأ، هاي قاعدة وقاعدة لفظية موضوع مالها لقب اللي هو لفظ المشتق. فراح يصير عندي قسم اللي هو القواعد اللفظية، وهناك قاعدة عقلية، هناك قواعد موضوعها يعني موضوعها عقلي، موضوع الأول لفظي، موضوع هذا عقلي مثل مقدمة الواجب واجبة مثلا، هاي قواعد عقلية. يقول راح نخرج بنتائج طبعا خلال بحثنا في القواعد اللفظية، راح نخرج بنتائج. وخلال بحثنا في القواعد العقلية أيضا راح نخرج بنتائج. مثلا من جملة النتائج أننا راح نبحث في صيغة افعل، فراح نخرج بنتيجة أنها ظاهرة في الوجود مثلا، أو ظاهرة في الأعم منهما، أو غير ظاهرة في شيء مثلا، يأتي إن شاء الله النتيجة ما هي. كذلك راح نبحث في المستقبل فنخرج بنتيجة. نحتاج إلى معرفة مدى إمكانية الاعتماد على تلك النتيجة في مقام الاستنباط، لأنه قد نخرج بنتيجة لكن من يقول أنت يصح لك أن تعول على هذه النتيجة في معرفة الأحكام الشرعية؟ بحثت في المشتق خرجت بنتيجة، من يقول لك يصح لك أن تعتمد على هذه النتيجة في مقام ماذا؟ في مقام الاستنباط، لأن راح تستنبط بها حكم شرعي تعتمد عليه مسائل حلال وحرام. مثلا نتيجة المشتاق البحث المشتاق أنه حقيقة في خصوص المتلبس المبذور، من قال أنه هذا يصح تعتمد عليه؟ فيعقد الجزء الثالث لبيان مدى حجية ومدى إمكانية الاعتماد على النتائج اللي راح يخرج بها في الجزئين الأول والثاني. إذا سمى بمباحث الحجة الجزء الثالث، يعني راح نبحث فيه عن مدى حجية تلك النتائج ومدى إمكانية الاعتماد عليها في مقام الاستنباط. هذا كله فيما لو كان هناك دليل، دليل إما أن يكون لفظي أو عقلي، ولا بد أن نعرف حجية تلك النتيجة. إذا لم يكن هناك دليل أصلا فحينئذ هي القسم الرابع اللي هو الأصول العملية. فدخل حينئذ في القواعد اللفظية، لكن يقول نحتاج حينئذ إلى أن نقدم مقدمة عن بعض المباحث اللغوية اللي راح تنفعنا كثيرا إن شاء الله تعالى في مباحث الألفاظ في هذا الجزء الأول. المباحث اللغوية التي تتناول بعض مسائلها راح تنفعنا كثيرا، بحيث لولاها يعني لولا تلك المقدمة اللغوية راح يكون وضوح هاي المطالب. لا بد أن نفرق بين اللغوية واللفظية. اللغوية قدمها مقدمة من قبيل مثلا الوضع، مسائل الوضع ومن الواضع وكذا، هاي كلها قاعدة تتحدث عن أمور لغوية من قبيل مثلا الحقيقة الشرعية، من قبيل الصحيح ولا عام، هاي كلها مباحث لغوية. ثم يأتي في المباحث اللفظية اللي هي المشتاق وما بعده. فيقول نحتاج كثيرا إلى تلك المقدمة اللغوية، نحتاج كثيرا إلى معرفة تلك المسائل اللغوية، نيت لأنه راح تنفعنا كثيرا هنا. لولاها صار كأنما فهم المباحث اللفظية فيه شيء من الصعوبة، لا يخلو من الصعوبة. مثلا بين يعني كمثال لفائدة تلك المباحث اللغوية التي تقدمها هنا في المباحث اللغوية. يعني في اختيار في أول مبحث اللي هو المشتق، بعدين يختار، طبعا هناك خلاف المشتق قولان، بعدين يختار المصنف أحد القولين يستدل عليه بالتبادر وشنو وعدم صحة السند. هاي مسألة التبادر عدم صحة السند من المسائل اللغوية، لو ما ماخذيها في المقدمة اللغوية كان إذا واحد سأل قال شنو التبادر شنو عدم صحة السند، فيحتاج أن نبين ما هو المقصود من التبادر، ما هو المقصود من صحة السند، ويستطرد من الكلام إلى كلام آخر، بينما احنا كلامنا عن المشتق. لكن حيث أنه قدمنا الكلام في التبادر وفي صحة عدم صحة السلب وصحة السلب في المقدمة اللغوية، راح نأخذها هنا كمبدأ تطبيقي مجرد أن نمر عليه نفهم معناه مباشرتين. وهكذا كثيرا كثير من المسار راح تمر بنا إن شاء الله تعالى. أكثر من هذا، بعض المباحث اللغوية لا مو فقط تنفعنا هنا، وإنما هي لها مدخلية مباشرة في عملية الاستنباط من قبيل الحقيقة الشرعية. هي لها مدخلية مباشرة في عملية الاستنباط، لا فقط تنفعنا في المباحث اللغوية من قبيل الصحيح ولا عام، إنما هي مباشرة في عملية الاستنباط. لكثير من المسائل الفقهية يكثر الخلاف فيها على القول بالحقيقة الشرعية كما مر بنا مثل الشرائع وغيره، أو عدم القول بالحقيقة الشرعية، مع أن الحقيقة الشرعية جعلها المصنف من المسائل اللغوية لكن دخلت في عملية الاستنباط مباشرة. وكذلك مثلا الصحيح ولا عام، كثير من المسائل مبتنية على الصحيح او على الاعم، فكان لابد من تلك المقدمة اللغوية لان تنفعنا كثيرا في مباحث الالفاظ. مباحث الالفاظ قلنا المقصود من عده البحث في جملة من القضايا اللفظية التي موضوعها امر لفظي، امر لفظي من قد يصير افعل ظاهرة في الوجوب، هاي قضية موضوعها امر لفظي، المشتق حقيقة المتلبس بالمبدا، هاي قضية موضوعها لفظي اللي هو المشتق، فتعتبر قضية لفظية. المراد شنو؟ المراد هو أن نبحث عن المحمول الثابت لذلك الموضوع. المشتق ما هو المحمول الذي يثبته؟ هل يثبت له حقيقة المتلبس بالمبدا أو حقيقة الأعم؟ ثم إذا خرجنا بنتيجة وعرفنا ما هو المحمول الذي يثبت له، في الجزء الثالث إن شاء الله نبحث عن مدى حجية هذه النتيجة وهذا الحمل. الكلام في المشتق كأنما يقع في أمور، الأمر الأول في معنى المشتق، ما هو المراد من المشتق. الأمر الثاني في الغرض المعقود من أجل هذا المبحث، لماذا، ما المقصود من مبحث المشتق، بعد أن نعرف المشتق ما هو الغرض المعقود من أجل هذا المبحث، ثم الكلام في محل النزاع، ثم أيضا بيان المختار في المسألة وثمرة المبحث كله وثمرة الخلاف في المسألة، كأنما يقع الكلام في خمسة أمور. المصنف أقول عندك عندما تستخدم العدم ترتيب فني، لأنه قدم الكلام في الخلاف المشتق وكذا قبل أن يبين معنى المشتق. لاحظت كذا اختلف الأصوليون من القديم في المشتق وذكر القولين وذكر مثال على المشتق، إذا بعدين بين ما المقصود من المشتق. الترتيب الفني أن يعكس الأمر، أول مرة نبين الموضوع بعدين نبين الغرض من هذه المسألة، فراح نعكس نحن الأمر أحسن. المشتق لغة نبين أول مرة المراد من المشتق. المشتق لغة هو المأخوذ من غيره، لغة يقال هذا مشتق يعني مأخوذ من غيره. وفي اصطلاح النحاة كل لفظ دال على ذات متصفة بحدث، كل لفظ دال على ذات متصفة بحدث من قبيل الضارب، فهذا لفظ دال على ذات متصفة بحدث اللي هو الضارب. في الاصطلاح الأصولي كل لفظ يحمل على الذات وليس من ذاتياتها، هذا نستطيع أن نعرفه. المشتق في الصلاح الأصوليين كل لفظ يحمل على الذات وليس من ذاتياتها، ومعنى التعريف أو نستفيد من هذا التعريف أن اللفظ لا يكون مشتقا بنظر الأصولي عند الأصوليين إلا إذا توفر فيه أمران وشرطان. الشرط الأول إمكان حمله على الذات، فإن كان اللفظ لا يمكن حمله على الذات إذن هذا ليس بمشتق، ليس بمشتق أصولي، قد يكون مشتق نحوي ما لنا علاقة الآن بالنحو. إن كان حمله على الذات هذا الشرط الأول، حتى يكون المشتق مشتق أصولي، حتى يكون اللفظ مشتق أصولي لابد من إمكان حمله على الذات، إن لم يمكن حمله على الذات إذن هو ليس مشتق. الأمر الثاني أن لا يكون من ذاتياته، أن لا يكون من ذاتيات الذات، إن كان حمل على الذات وأن لا يكون من ذاتيات الذات. والمقصود أن لا يكون من ذاتياتها أن نتصور بقاء الذات من دون ذلك المحمول، واحد أن نتصور بقاء الذات من دون ذلك المحمول. وراح نبين إن شاء الله اللي هنقول السر في اشتراط هذين الشرطين، لا بد من هذين الشرطين حتى يكون المشتق، حتى يكون اللفظ مشتق أصولي. لا بد، لماذا؟ ليش نشترط أن يكون يصح حمله؟ وليش نشترط أن لا يكون من ذاتياته بحيث يبقى الذات بعد زواله، بحيث يمكن نتصور بقاء الذات من دونه؟ هذا إلى وجه اشتراط هذين الأمرين له وجه. نبين إن شاء الله بعد أن نبين الفرق بين المشتق والنسبة بين المشتق الأصولي والنحوي. المشتق النحوي هم فيه شرطان، وهو الدلالة على الذات والاتصاف بالحدث، يعني بينما هذا فيه شرط، إلا أن الشرطين مختلفان اللي هما صحة الحمل وبقاء الذات وأن لا يكون من ذاتياتها. على هذا فالنسبة راح تصير عموم خصوص من وجه، النسبة راح تصير عموم خصوص من وجه، لأنه يتفقان في بعض الألفاظ. هناك بعض الألفاظ هي ماذا؟ هي مشتقة عند النحوي وعند الأصولي، من قبيل عالم، عالم مشتق عند النحوي لأنه دال على ذات متصفة بحدث، وعند الأصولي لأن يمكن حملها على الذات وليس من ذاتياتها. زيد عالم يحمل على الذات، ومعنى يحمل على الذات يعني يمكن اتصاف الذات به وليس من ذاتياتها. ممكن أن نتصور زيد من دونه، من دون أن يكون عالما زي الجاهل مثلا، فهو مشتق نحويا وأصوليا، هاي نقطة التقائهما. لكن يفترقان في بعض الألفاظ، هي مشتقة نحويا لا أصوليا، من قبيل الفعل، الفعل مشتق نحوي إلا أنه غير مشتق ماذا؟ أصولي. مشتق نحوي لأن مأخوذ من غيره ويدل على ذات مضاف إلى الفاعل طبعا يدل على ذات وحدث يعني يدل على حدث هو لكن الانضمام إلى الفاعل يدل على ذات أيضا فهو مشتق نحوي إلا أنه عند الأصول الفعل هو مشتق لماذا؟ لعدم توفر الشرط الأول فيه اللي هو إنسان الحمل على الذات الفاعل لا يحمل على الذات الفعل الأخير الفعل لا يحمل على الذات لا تقول زيد ضرب بتقصد ماذا تقصد الاستخاف والحمل نعم ممكن تقصد الإسناد ذا كلام آخر لكن أن تقصد الاستخاف ما ممكن هذا فالشرط الأول لم يتوفر به هاي نقد شراقهما أن هناك لفظ اللي هو الفعل مشتق نحوي إلا أنه ليس مشتق أصولي فهي نقطة اشتراق النحو الأصولي عن النحوي وهناك لفظ بالعكس مشتق أصولي ليس مشتقا نحويا هناك مشتق أصولي ليس مشتق نحوي من قبيل لفظ الجوانب كثير من الجوانب من قبيل لفظ الزوج الريق هل يمكن حملها على الذات تقول زيد رق وليس من ذاتياتها ممكن نتصور زيد من دون كونه رق فالشرطان متوفران إذن هو أصولي إلا أنه ليس مشتقا نحويا لعدم دلالته على ذات متصفة بحدث وإنما دال على شنو رق دال على خصوص الوصف يعني جامد فإذن مثل بينهما أما مخصوص من واجب الآن نبين ما هو السر نقول والوجه في اشتراك هذين الشرطين حتى يكون المشتق مشتق حتى يكون اللفظ مشتق أصولي لابد من هذين الأمرين لابد من هذين الأمرين لأن إحنا شنو عندنا في هذه المسألة نبحث عن أي شيء نبحث عن هذا الغرض المعقود من أجل هذا المبحث أنه اللفظ الذي يحمل على الذات والذي تتفق الذات به الذي تتفق الذات به إذا زال الاتفاق إذا زال الاتفاق إطلاق ذلك اللفظ والوقف على الذات هل هو حقيقة أو مجاز هذا نريد نبينه وين في المبحث المشتق هذا إن شاء الله هذا نريد نبينه لأنه كأنما عندنا ثلاثة أمور من حيث الحمل من حيث الحمل عندنا ثلاثة أمور مرة يكون الحمل أثناء التلبس فعلا لأن نقول زيد عالم أحمل عالم علينا على زيد ويقول هو متلبس بالعلم فعلا حيث لا إشكال في كونه حقيقة ومرة أحمل علي لأنه سيتلبس به في المستقبل الآن هو متلبس به زيد الآن مو عالم لكن أسميه عالم لأنه في المستقبل راح يصير عالم حيث لا إشكال في أنه مجاز بعلاقة ما يكون لكن لو كان متلبسا في الماضي وزال عنه التلبس صار جاهلا قبل سنتين ثلاثة كان عالم الآن صار جاهل مثلا الآن أطلق عليه أقول زيد عالم لا إشكال في صحة هذا الإطلاق هذا الاستعمال صحيح أن تسمي شخص عالم لأنه كان عالما ومع أنه الآن ليس بعالم هذا ما بيسأل استعمال صحيح لكن هل هو استعمال حقيقي أو مجازي هذا محل الخلاف فكأنما عندنا ثلاثة أمور اتفاقية الخلاف في أمر الرابع الأمر الأول الاتفاقي ما لو أطلق اللفظ حمل على الذات مع اتفاقها بها الآن فهو حقيقة بلا خلاف ما لو حمل عليها لأنها تتفق في المستقبل به فهذا مجال إشكال ما لو أطلق عليها لأنها كانت متلبسة به في الماضي والآن زال التلبس والاتفاق فالاتفاق على صحة استعمال هذا اللفظ لكن الخلاف في أنه حقيقة أو مجاز هذا هو الغرض المعقود من أجل هذا المبحث مبحث المشتق أننا نريد أن نعرف أن الشخص اللي كان متصف بالصفة سابقا والآن زالت عنه الصفة إذا أطلقنا عليه الصفة الآن هل إطلاق حقيقي أو مجازي هذا الشيء يستدعي يستدعي وجود هذين الشرطين صحة الحمل وماذا وبقاء الذات شنو بعد زوال الاتفاق بعد إن شاء الله لأن موضوع مسألتنا والغرض المعقود من أجل مبحث المشتق يستدعي هذين الشرطين لأن شنو المقصود بمسألتنا أن إذا حملنا وصف على ذات هذا الشيء يستدعي وجود الشرط الاول وهو صحة الحمل. اما اذا من الاول لا يصح حمل, من الاول لا يصح ان اقول زيد ضرب, بعد ما له معنى اجي اسال هل هذا الحمل حقيقي او مجازي, هو لا يصح الحمل اصلا. انا غرضي من مبحث المجتمع ان اعرف ان الحمل هل هو حقيقي او مجازي, واذا ما يصح الحمل اصلا بعد لا معنى لهذا السؤال ان اسال هل هو حقيقي او مجازي, فلا بد من اشتراط الامر الاول وهو انسان الحمل, لان اذا ما يمكن الحمل بعد لا معنى لهذا المبحث كله, ولا يوجد حمل اصلا حتى يبني حتى يصح الشيء. فهذا لا بد من اشتراط الامر الاول وهو امكان الحمل, لان موضوع مسألتي انا هو ما لو حمل لفظا على ذات, فلا بد ان يكون الحمل ممكن حتى يحمل لفظ على ذات. الامر الثاني يكون يوجد في اشتراطه. نكمل موضوع مسألتنا, لو حمل لفظا على ذات قلنا لا بد من اشتراط الشرط الاول وهو امكان الحمل, ثم زال الاطلاق, ثم زال الاتصال, فهل اطلاق الوصف زين بعد الزوال الاتصال حقيقه او مجاز؟ هذا السؤال فرع ماذا؟ فرع وجود الذات, ان الذات باقيه بعد ان زال عنها الاتصال وزال عنها الوصف. فاجي اقول الان بعد ان زال عنها الاتصال اذا حملت هذا الاتصال عليها هل هو حقيقي او مجازي؟ لابد ان تكون الذات موجوده حتى احمل عليها واسال الحمل حقيقي او مجازي. اذا كانت الذات ما موجوده اصلا بعد لا معنى لان يقال هل الحمل حقيقي او مجازي, لانه موضوع ماكو اصلا. فزيد كان عالما بالامس مثلا, اليوم صار جاهلا, لكن تبقى زيد نفسك, فاقول لو اطلقت عليه لفظ عالم الان هل هو حقيقي او مجازي؟ يقول لان بقى زيد موجود بعد ان زال الاتفاق, ما دام بقى موجود صح السؤال هل اطلاق الوصف عليه الذي زاله حقيقة او مجاز. لكن اذا كان زوال الاتصال يرفع للذات اصلا وينفي للذات اصلا, بعد ما له معنى اجي اقول هل اطلاق الوصف على الذات, وذات ماكو اصلا, هل اطلاق الوصف على الذات حقيقة او مجاز مع انه لا ذات اصلا؟ فذلك فيما اذا كان الوصف من ذاتيات الذات, مثل زيد الناطق, زيد الناطق الآن زال هذا الاتفاق بزوال الاتفاق بزوال الناطق, زال زيد ماكو بعد, لأن ما ممكن أتصور زيد من دون ناطق. ممكن أتصور زيد من دون عالم, لكن زيد من دون ناطق ما ممكن تصوره. فإذا زال زيد بعد سؤالي هل أطلاق ناطق على زيد حقيقة أو مجاز راح يصير له روي وزيد, زيد ماكو أصلا. فإطلاق ناطق بعد أن زال عن زيد على زيد حقيقة أو مجاز راح يصير سؤال لغوي, لا يوجد زيد أصلا حتى أقول حمل ناطق عليه موضوع ناطق, قال له انتفاء الموضوع لا يوجد زيد. حيث صح السؤال حينئذ هل إطلاق ناطق عليه حقيقة أو مجاز؟ يعني السر في هذين الشرطين أن الغرض المعقود من أجل مبحث المستق هو أريد أن أعرف أن الذات إذا اتصفت بصفة ثم زالت عنها هذه الصفة, إطلاق تلك الصفة وحملها على تلك الذات بعد زوال التلبس هل هو حقيقي أو مجازي؟ هذا السؤال لا يصح إلا إذا كان الحمل ممكن حتى أقول الحمل حقيقي أو مجازي, وماذا؟ والذات موجودة حتى يكون هناك موضوع يحمل عليه, فأقول هل الحمل كان من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ نقرأ طبق هذا المقدار. قال اختلف الأصوليون من القديم, طبعا قولان في المسألة هناك قولان, لأن قلنا محل الخلاف وين؟ لا خلاف في أن المتلبس فعلا الآن لو أطلقت عليه الوصف هو شنو؟ حقيقة. واحد الآن عالم فأقول زيد عالم, أكيد هذا حقيقة, وواحد ليس عالم لكنه سيكون عالما في المستقبل هذا أكيد مجاز. فإنما خلافنا فيما إذا كان في الماضي عالما وزال عنه العلم, فالآن إطلاق لفظ عالم عليه مع أنه ليس بعالم الآن لمجرد أنه كان عالما في الماضي حقيقة أو مجاز, أو الآن في ذلك قول بأنه مجاز وقول الله بأنه حقيقة, لأن المستقبل ما موضوع لخصوص من تلبس بالوصف بخصوص المستقبل فعلا, بل موضوع للمستقبل فعلا ولمن زال عنه الوصف. واضح واضح ان شاء الله. قولون بان المشتق موضوع لخصوصي المتصف فعلا عالم، موضوع لخصوص المتصف بالعلم فعلا، اما المتصف بالوصف بالعلم فعلا هذا مو ما موضوع له. نعم ممكن نسميه عالم مجازا لكن كوضع وحقيقة لا. قول اخر لا، لفظ عالم موضوع لمن هو متصف الان بالعلم ولمن كان متصف سابقا بالعلم. عندما اذا قيل موضوع يعني ما بس يعني حقيقة ذلك المعنى، لان الوضع سبب للحقيقة. اختلف الاصوليون من القديم في المشتق، في اللفظ المشتق، لانه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ، مبدأ يعني بالصفة في الحال الان فعلا هو متلبس بالصفة، فعلا الان هو متصف بالعلم، ومجاز في من قضى عنه التلبس. هذا القول الاول، او انه حقيقة في كليهما، بمعنى انه موضوع لا عم منهما. عندما وضعت لفظ عالم وضعت لمن هو الان متصف بالعلم ولمن كان عالما في السابق، حتى لو كان الان هو متصف فعلا يكفي ان يكون عالما في الماضي. نعم لو كان لا الان ولا في الماضي وانما سيكون هذا في مجاز، بعد اتفاقهم على انه مجاز فيما يتلبس بالمبدأ الوصف. المبدأ رح يأتي إن شاء الله، يقول هو حنقول أصل الاشتقاق، الأصل الذي اشتق وأخذ المشتق منه عالم هو مشتق، مشتق أصول إذا كان الحمل وليس من الذاتية. منين أخذنا ومنين اشتقينا؟ من العلم، هذا العلم نسميه بالمبدأ، فالمبدأ هو أصل الاشتقاق، أصل المشتق يسمونه بالمبدأ. بعد اتفاقهم على أنه مجاز فيما يتلبس بالمبدأ بالعلم يعني في المستقبل، ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول أنه حقيقة في خصوص المتلبس فعلا ومجاز في من قضى عن المتلبس، وذهب الأشاعرة وجماعة من المتقدمين أصحابنا إلى الثاني. والحق هو القول الأول أن لفظ عالم حقيقة في خصوص من هو عالم فعلا الآن، أما الذي كان عالما هذا يطلق عليه عالم مجازا باعتبار ما كان، باعتبار ما كان اللي هو واحد العلاقات المجوزة للاستعمال المجازي. وللعلماء أقوال أخرى فيها غير هذين القولين، فيها تفصيلات بين هذين القولين لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتي. وأهمنا لا، هذا اللي قرأت أنا هو الصحيح، المعتزلة اختار الأول والأشاعرة اختار الثاني. دائما الأشاعرة وخلاف ما ويانا يعني وخلاف المعتزلة أقرب يعني. لا الأشاعرة اختار الثاني أنه حقيقة في كل منهما، الثاني الأشاعرة في الثاني، المعتزلة اختار الأول. قال وأهم شيء يعنينا في هذه المسألة قبل بيان الحق فيها وهو أصعب ما فيها أن نفهم محل النزاع، محل الخلاف وين بالفعل، وموضع النفي والإثبات. قال في كل مسألة ليس خصوصا المسألة، في كل مسألة لابد أن نعرف إحنا وين قاعد نتكلم، ما هو موضوع هذه المسألة بعدين. ولذا كثير على أجل عدم التركيز على هذه النقطة قد يقع خلاف وكذا، مع أنه مجرد خلاف لفظي لا يوجد خلاف حقيقي، لأجل عدم تحرير محل النزاع ولأجل أن يتضح في الجملة إجمالا موضع الخلاف نذكر مثالا له. فنقول تطبيق فقهي يعني الآن تطبيق فقهي، أنه ورد كراهة الوضوء، هذا شيء مهم إن شاء الله حاول قدر الإمكان أن نراعي هذا الأمر في كل مبحث ناخذين، حاول نجد له في التطبيق فقهي، لأن إحنا كلامنا في الأصول يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. فالآن شنو علاقة المستقبل بالاستنباط الشرعي؟ فلا يكون العلاقة وطيدة، وراح نذكر إن شاء الله بعض يذكر إن شاء الله هو مثالين ونذكر أمثلة أخرى. مثال الأول اللي ذكره أنه عندنا رواية تقول يكره الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس. لا يكره الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس، هاي لفظ المسخن به مشتق أصولي لإمكان حمله على الذات وليس من ذاتياتها، تقول الماء المسخن، فالمسخن يحمل على الذات الشرط الأول موجود وليس من ذاتياتها، ممكن تقصي الماء بلا سخونة، إذن الشرط الثاني موجود. فيجي السؤال أن الكراهة تختص بالماء الساخن فعلا او حتى كان ساخن في الماضي والان برده هم تبقى الكراهه موجوده. شنو من شهاده الخلاف؟ هو الخلاف في هذا المبحث المستقر عن هل المستقر حقيقه في خصوص المتلبس او حتى في من قضى عن المتلبس. فاذا قلنا انه حقيقه في خصوص المتلبس فالماء المسخن يعني الساخن الان فعلا، اما اللي كان سابقا ساخن هذا مو مسخن فعلا وانما مجاز يقال عنه مسخن. بينما الأشاعرة وكذا يقولون لا، حتى اللي كان قبل يومين ثلاثة مسخن والآن برده هذا يرفق عليه مسخن حقيقة، فيكون داخل في موضوع الدليل فكراهة تكون شاملة له. فلذا الفقيه راح يقول يكره الوضوء مثلا بالماء المسخن ولو برده إذا اختار القول الثاني، بينما اللي اختار القول الأول لا بالماء المسخن فعلا، فراح يترتب عليه خلاف صحي أنه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس. فمن قال بالأول لابد أن لا يقول بكراهتهما الأول القول الأول وهو حقيقة خصوص المتلبس، لابد أن لا يقول بكراهتهما الوضوء والغسل بالماء الذي برده وانقضى عنه التلبس، لأنه ما ينطق عليه مسخن حقيقة بل مجازا، فلا يكون داخل في الدليل لأنه عنده لا يصدق عليه حينئذ أنه مسخن بالشمس حقيقة، يصدق عليه مجازا، لكن المجاز ما الكلام ليس في المجاز في الحقيقة، بل كان مسخنا غير والماء المسخن غير. ومن قال بالثاني وهو حقيقة المتلبس ومن انقضى عنه التلبس، لا بد أن يقول بكراهتهما الوضوء والغسل بالماء حال انقضاء التلبس أيضا، فضلا عما إذا كان مسخنا فعلا، لأنه عنده يصدق عليه أنه مسخن حقيقة ليس الموضوع له، هو يقول مسخن موضوع للساخن فعلا ولما كان ساخنا مسخن لا مجازا، فيكون داخل في الدليل. قالوا لتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مذللة لتلك الصعوبة. صعوبة ماذا؟ صعوبة فهم محل النزاع، قال لا يخلو من صعوبة. ثم نذكر القول المختار ودليله. قال اعلم أن المستقبل خلاف النقاط ما يقابل الجامد، ومرادهم واضح انه لفظ الموضوع لذات مستقفة في حدث، ولكن ليس هو موضع النزاع هنا عندما نقول اختلفوا في المستق، مو فقط نبي المستق عند النحار لا، بل بين المستق بمصطلح النحويين وبين المستق المبحوث عنه هنا في علم الاصول عموم الخصوص من وجه، لان موضع النزاع والمراد من المستق في علم الاصول يشمل كل ما يحمل على الذات، هذا الشرط الأول، باعتبار قيام صفة. لماذا يحمل على الذات؟ لأنه قيام صفة فيها يعني صفة فيه بالخارج خارجة عنها، هذا الشرط الثاني، خارجة عن الذات يعني ليس من ذاتياتها، تزول بيان لهذا خارجة عنها، شنو خارجة عنها؟ تزول عنها مع بقاء الذات طبعا، وإن كان باصطلاح النحاس هذا الذي يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيها خارجة عنها تزول عنها، وإن كان باصطلاح النحاس معدودا من الجوانب كلفظ الزل، فإنه يحمل على الذات باعتبار قيام صفة خارجة عنها تزول، إلا أنه باصطلاح النحاس جمع، ولفظ الأخ زيد أخ باصطلاح النحاس جامد، إلا أنه عندنا هنا مشتق، لماذا؟ لم يحمل على الذات وليس من ذاتياتها، شرطان متوفران، والرق ونحو ذلك، هذا جهة الصراط المستق الأصولي عن النحوي، أن هذه الألفاظ أصولية إلا أنها ليست كذلك عند النحو، ومن جهة أخرى هذه جهة الصراط المستق النحوي عن الأصولي، لا يشمل النقل الأصولي الفعل بأقسامه ولا المصدر، وإن كانت تسمى مشتقات عند النحويين هنا ليست بمشتقة. والسر في ذلك أن موضع النزاع، لماذا نشترط هذين الشرطين و نطبق هذه المثال الشرعي، يعتبر فيها شيء أن موضع النزاع يعني المشتق الأصولي هنا يعتبر فيه شيئان، الأمر الأول أن يكون جاريا على الذات يعني يحمل على الذات، بمعنى أن يكون حافيا عنها وعنوانا لها يمكن حمله عليها نحو اسم الفاعل واسم المفعول وأسماء المكان والآلة وغيرهما، وما شابه هذه الأمور من الجوانب الزوج الآخر كلها يمكن أن تجري على الذات وتحمل عليها وتحكي عن الذات، يعني زيد زوج أي زوج تحكي عن ذات زيد بأنها بأنه زوج أو رفق أو أخ أو عشرة. ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النداء الأفعال ولا المصادر، لأنها كلها لا تحكي عن الذات ولا تكون عنوانا عندما تقول زيد ضرب، ما معنى هذا إلا الإسناد، وإن كانت تسند إليها لكن الإسناد غير والحكاية عن الذات والاتصاف غير. زيد ضرب مو معنى ذات زيد اتصفت بضربك، وإنما أسند الفعل إليه لأن صدر منه الفعل. ثانيا أن لا تزول الذات بزوال تلبسها بصفتين، ونعني بصفتين المبدأ والأصل الذي يكون منه انتزاع المشتق، مثلا العلم هذا هو المبدأ والصفه، يعني يكون من عند انتزاع المشتق اللي هو العالم الذي يكون الذي منه يكون انتزاع المشتق واتفاقه ويصح صدقه على الذات، بمعنى تفسير لقوله ألا تزول الذات لزوال تلبسها بالصفه، بمعنى أن تكون الذات باقية محفوظة لو زال تلبسها بصفتين، فهي تتلبس بها تارة ولا تتلبس بها أخرى، بخلاف زيد الناقص دائما متلبس. أما زيد عالم ممكن أن تلبس تارة ولا يتلبس تارة أخرى، والذات تلك الذات في كلا الحالين سواء كان عالم ولا مو عالم هو زيد بخلاف ناقص. ما نبدأ نقول سواء كان ناقص ولا مو ناقص هو زيد، لا، فقط إذا كان ناطق هو زيد، أما إذا لم يكن ناطقا هو مو زيد. ثم يبين السر الوجد في اشتراك هذين الشرطين حتى يكون اللفظ مستقر وصولية إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.